إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه في كتاب عظيم من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو كتاب السنة لابن أبي عاصم. نبدأ في هذا اليوم السبت السادس من شهر المحرم لعام 43 و400 من الهجرة، لعام 43 و400 من الهجرة، يوافقه 14 من الشهر الثامن الميلادي لعام 21 بعد 2000 من الميلاد. وأهل السنة والجماعة يصنفون في كتب الاعتقاد بمثل هذه الأسماء، فيقولون السنة، ويقولون الشريعة، ويقولون أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما صنف الإمام أحمد كتاب السنة، فيطلق على أصول الاعتقاد السنة، والسنة هي الطريقة التي جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالسنة هي الطريقة ظاهرا وباطنا، باطنا بأصول الاعتقاد. فالسنة لابن أبي عاصم، السنة للإمام أحمد، هذه كلها من كتب الاعتقاد. وهكذا كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. وينبه هاهنا على أن المروزي له كتاب السنة، لكنه ليس من كتب الاعتقاد، وإنما هو كالرسالة للإمام الشافعي، حيث ذكر المروزي في كتاب السنة يعني علاقة السنة بالقرآن من جهة أنها تفسير وبيان للقرآن. كتاب السنة لابن أبي عاصم الحمد لله هو مثل الكتب الثلاثة التي وفقنا الله تعالى لشرحها، وهي بالترتيب من القديم إلى الحديث: كتاب الشريعة للآجري، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. كتاب السنة يعني قبلها، لكنه على غرارها، لكنه على غرارها. وكذلك شرح السنة للبربهاري. فإذا أردنا أن نرتبها، فإذا السنة لابن أبي عاصم هذه أقدمها، ابن أبي عاصم توفي 287، ثم البربهاري 329، ثم الأجري 360، ثم ابن بطة 387، وابن بطة شيخه الأجري وشيخه البربهاري أيضا، ثم اللالكائي 418. فهذه خمس كتب أو خمسة كتب موضوعها يعني متشابه، وهي تؤكد غاية التأكيد على منهج وطريقة أهل السنة والجماعة، والتي نحن في زماننا في أشد الحاجة إليها. فأنصح نفسي وإخواني من طلاب العلم أن يعتنوا بهذه الكتب الخمسة: السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للبربهاري، الشريعة للأجري، الإبانة لابن بطة، شرح أصول الاعتقاد للالكائي. هذه الكتب متشابهة، وأحسن ما فيها أنها تبدأ بالمنهج، فيخصصون في أول هذه الكتب أبوابا قد تطول وقد تقصر في بيان منهج وطريقة أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة الذي باينوا به أهل البدع والأهواء. فلنعتني أيها الإخوة بهذه الكتب. مصنف الكتاب هو محدث ابن محدث ابن محدث، فهو أبو بكر أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد الشيباني. فإذن أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم، وابن أبي عاصم هو الضحاك ابن مخلد الشيباني، أبوه وجده وهو محدثه. وهذا أحمد بن عمرو ينسب إلى إيش؟ ينسب إلى جده، فيقال ابن أبي عاصم، مع أن أبو عاصم إيش؟ جده، فهو ينسب إلى إيش؟ إلى جده لشهرته. فنبدأ أولا بعمر ابن أبي عاصم الذي هو والد المصنف، ونؤجل المصنف إلى يعني آخرة. فعمر ابن أبي عاصم روى عن أبيه وهو أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، وروى عنه ابن ماجه، وروى عنه أبو داود خارج السنن، وكذا روى عنه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى وغيرهم. هذا مات سنة 42 و200 من الهجرة، 242. هذا من؟ هذا عمر ابن أبي عاصم الذي هو والد المصنف. وأما الجد وهو أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، هو أبو عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل قيل له النبيل لأنه كان في مجلس ابن جريج، فقدم الفيل البصرة فخرج الناس ينظرون إليه فلم يخرج، فقال له ابن جريج في ذلك يعني لما لم تخرج كبقية الناس، فقال لا أجد منك عوضا. وقيل لأنه كان جميل الثياب. وأبو عاصم حديثه عند الجماعة، روى له أصحاب الكتب الستة، وروى عن ابن عون وابن جريج والأوزاعي والثوري وشعبة وغيرهم، وروى عنه أكابر منهم الإمام أحمد وإسحاق وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم. فهذا الجد إمام من أئمة الحديث وهو معروف. من أقواله قول أبي عاصم قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. وأنا تعمدت أن أنقل هذه الكلمة لتكون نبراسا لنا ونصيحة. نحن نتعلم العقيدة ونتعلم الحديث ونتعلم هذا العلم، فينبغي أن نكون خير الناس. من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. فهذا الجد. فإذا عرفنا شيئا عن الوالد وعن الجد. وأما المصنف فهو أحمد ابن عمر ابن أبي عاص حفيد أبي عاص. وابن أبي عاصم أشهر من إيش؟ أشهر من أبيه، وينسب إلى جده، وهو محدث ابن محدث ابن محدث. أصله من البصرة، وسكن أصبهان، وولي قضاءها، وكان مصنفا في الحديث مكثرا. وكان يقول: لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا منحرف عن الشافعي وأصحاب الحديث. المراد ولا منحرف عن الشافعي يعني عن طريقة الشافعي، بدليل قوله وأصحاب الحديث. وكان ظاهري المذهب، كان ظاهري المذهب، مع أنه صنف كتابا في الرد على داود، فعلم أن المراد بأنه ظاهري المذهب أي أنه لا يقدم شيئا على الحديث والآثار. رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: يؤنسني ربي. وهذا والله أعز المطالب، أن يكون الإنسان في قبره حتى يبعث أن يكون في أنس من ربه سبحانه. قال: يؤنسني ربي، وهذا غاية الأمان، فاللهم ارزقنا. ومن مصنفاته المسند الكبير، اشتمل على 50,000 حديث. وأيضا من مصنفاته الآحاد والمثاني والسنة، وهو كتابنا هذا، والديات والجهاد، وهذه الكتب موجودة. وبلغت مصنفاته 300 مصنف. الشيخ عبد المنعم زكريا في تحقيقه لكتاب الديات لابن أبي عاصم يعني ذكر له ترجمة نقتطف منها يعني بعضها. طبعا أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، فهو شيباني كالإمام أحمد. وأمه، أم ابن أبي عاصم، هي بنت الحافظ موسى ابن إسماعيل التبوذكي. موسى ابن إسماعيل التبوذكي هذا من رواة الحديث المشهورين. أم ابن أبي عاصم هي بنت أسماء بنت الحافظ موسى بن إسماعيل التبوذكي. ومكانة المصنف العلمية مكانة يعني مرموقة، وهو من الحفاظ المتقنين، حتى أنه لما كان بالبصرة وحصلت الفتنة ذهبت كتبه فلم يبق منها شيء. قال: فأعدت عن ظهر قلبي 50,000 حديث. سبحان الله، فعلمه في صدره، لما ضاعت كتبه أعاد من حفظه ومن صدره 50,000 حديث. قال: وكنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه. لما كان يكتبها كان يكتب في ضوء سراج البقال. قال ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج. سبحان الله، تفكر قال أنا لم أستأذن صاحب السراج، مع أن يعني كونه يكتب على ضوء السراج لا ينقص من ضوء السراج شيئا، لكن قال ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج، فماذا فعل؟ قال فذهبت إلى البحر فغسلته، غسل ما كتبه بالحبر، كتبه بالحبر غسله في البحر، ثم أعدته ثانيا، ثم أعدته ثانيا. فهذا يدل على ورعه الشديد، فهو موصوف بالورع والزهد كالإمام أحمد رحمة الله على أئمتنا جميعا. وعلاوة على أنه كان محدثا فكان أيضا فقيها. أحمد بن محمد بن محمد المديني البزاز قال قدمت البصرة وأحمد بن حنبل حي، فسألت عن أفقههم فقالوا ليس بالبصرة أفقه من أحمد بن عمرو بن أبي عاص. نعم. وولي قضاء أصبهان 16 سنة، ومع أنه من أئمة الحديث والفقه فكان أيضا قارئا مجودا، كان من القراء، وكان يقول أنا أقدم نافعا في القراءة، كان يقدم الإمام نافع في القراءة، وكان يقول ما بقي أحد قرأ على روح بن عبد المؤمن. روح بن عبد المؤمن يعني أحد رواة الإمام يعقوب الحضرمي، قال ما بقي أحد قرأ على روح بن عبد المؤمن غيري. نعم. وأما زهده وورعه وكراماته فقد عرفنا شيئا من ورعه، وأما زهده فقال وصل إلي منذ دخلت إصبهان من دراهم القضاء زيادة على 400,000 درهم. يعني كان دخل له استفاد من ولايته على القضاء 400,000 درهم. قال لا يحاسبني الله يوم القيامة أني شربت منها شربة ماء أو أكلت منها أو لبست. نعم. فلم يكن يأكل منها ولا يشرب منها ولا يلبس منها. وقال خرجت من مكة إلى الكوفة فأكلت أكلة بالكوفة والثانية بمكة. قال الحافظ الذهبي إسناده صحيح. نعم. وقال أيضا صحبت أبا تراب وهذا من الزهاد فقطعوا البادية فلم يكن زاده إلا هذين البيتين، رويدك جانب ركوب الهوى فبئس المطية للراكب، وحسبك بالله من مؤنس وحسبك بالله من صاحب. تأمل لما كان يقول في حياته وحسبك بالله من مؤنس، فلما يعني رؤي في المنام وقيل له ما فعل الله بك قال يؤنسني ربي، رويدك جانب ركوب الهوى. ولذا كان إماما في السنة، لأن الهوى والسنة لا يجتمعا. رويدك جانب ركوب الهوى يعني خليه في جانب، فبئس المطية للراكب، وحسبك بالله من مؤنس وحسبك بالله من صاحبي. فهذا شيء من زهده وورعه. وأما عقيدته فيكفي أنه صنف كتاب السنة على مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. قال ابن كثير له مصنفات في الحديث كثيرة، منها كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريق السلف. وعلاوة على هذا كان من الدعاة المنافحين المدافعين عن عقيدة السلف بتأليفه كتابه هذا. وأما مذهبه فقد عرفنا أنه كان ظاهري المذهب، بمعنى أنه يعني كان يتبع الأثر ولا يقدم عليه شيئا، وإلا فقد صنف في الرد على داود الظاهري. وأما ثناء العلماء عليه فكثير. قال ابن كثير: ابن النبيل له مصنفات في الحديث كثيرة، منها كتاب السنة. وقال الذهبي: حافظ مفيد، إمام بارع، متبع للآثار. تأملوا، متبع للآثار، كثير التصانيف، قدم إصبهان على قضائها ونشر بها علمه، ونشر بها علمه. وقال الذهبي أيضا: الإمام الكبير الإمام الزاهد قاضي إصبهان له الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة. نعم، فهذا شيء من ثناء العلماء عليه. وأما شيوخه فيقربون من 300 شيخ، منهم أبو الجوزاء، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم حجاج بن الشاعر، والحسن بن الصباح البزار، وخلف بن خياط صاحب التاريخ، وسليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني من شيوخ الإمام مسلم، وأيضا صالح بن الإمام أحمد، وعباس بن عبد العظيم العنبري، والعباس بن الوليد النرسي، وابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وعبد الرحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بدحيب، وعبيد الله بن معاذ العنبري، وأبوه عمرو بن أبي عاصم، وعمرو بن علي الفلاس، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن بشار بندار، ومحمد بن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم المعروف بساعقة، ومحمد بن العلاء الهمداني، ومحمد بن المثنى الملقب بالزمن، ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، وموسى بن إسماعيل التبوذكي، ونصر بن علي الجهضمي، ويعقوب بن سفيان الفسوي أو الفسوي. فهؤلاء كلهم من شيوخه. نعم، ومن تلاميذه يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم. نعم، وأما مصنفاته فكما ذكرنا تزيد على 300 مصنف. فهذا ما يعني شيء مما يتعلق بترجمة المصنف رحمة الله عليه، فهو إمام من الأئمة، وحياته من 206 هجرية إلى 287 هجرية. فإذا يعني نحفظ الكتب الخمسة في العقيدة والمنهج، ونعتني بها. فأولها كما ذكرنا ابن أبي عاصم، وبعدين البربهاري، وبعدين الآجري، وبعدين ابن بطة، وبعدين اللالكائي. فهذا ما أوصي به نفسي وأهلي وإخواني، أن يدرسوا العقيدة من هذه الكتب التي تعتني بالمنهج الذي هو من العقيدة، لكي ننجو من طريقة أو طرق أهل البدع والأهواء. نعم، افتتح المصنف كتابه كما ذكرنا بأبواب منهجية على طريقة الأئمة الأجري البربهاري والأجري وابن بطة واللالكان. نعم، الأبواب من 1 إلى 6 في ذم الهوى. فتأمل، أول ما بدأ بذم الهوى، لأن الهوى هو الذي يبعد عن السنة. تأمل الآن في أحوال المخالفين للسنة، ما الذي حملهم على هذا؟ إنما يتبعون أهواءهم، قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك يعني بالسنة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك باتباع السنة فاعلم يعني شيء يعني باللزوم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فبدأ بستة أبواب في ذم الهوى، ثم الباب السابع في لزوم السنة. نعم، لأن الإنسان لا يسلم من الهوى إلا باتباع السنة ولزومها. ثم الأبواب من 8 إلى 13 في التحذير من البدع التي هي خلاف الإيش؟ خلاف السنة. ثم الأبواب من 14 إلى 16 في سنة الخلفاء لبيان أنه من السنة بل لا تتم السنة إلا باتباع سبيل المؤمنين، إلا باتباع سبيل المؤمنين. هؤلاء الذين الآن يفهمون من القرآن والحديث ما لم يفهمه سلفنا، نرد عليهم بمثل هذا الباب، أن لزوم السنة واتباع السنة لا يتم إلا بلزوم سنة الخلفاء الراشدين ومن كان على طريقتهم. الباب 17 في مفارق الجماعة، فتأمل كيف قرن بين السنة والجماعة. الباب 18 في مفارق السنة. الباب 19 في افتراق هذه الأمة، وأن هذه الأمة ستفترق أكثر من افتراق اليهود والنصارى، وأن الفرقة الناجية فرقة واحدة. الباب 20-21 في لزوم الجماعة، لزوم الجماعة الذي هو يعني أصل الأصول، فإنه في زماننا لا ميزان ولا معيار للسني إلا بلزوم الجماعة، إلا بلزوم الجماعة. ثم الباب 22-23 في الهدي القاصد، عليكم هديا قاصدا، وهو الاعتدال، وهو الاعتدال والتوسط. فالتوسط والاعتدال والهدي القاصد إنما هو في لزوم السنة والجماعة، ومعيار السنة والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه 23 بابا في أول الكتاب، كلها أبواب منهجية كبقية الكتب. أرجع إلى شرح السنة البربهاري، أول ما بدأ بالأبواب المنهجية أو بالجمل المنهجية، لأن كتابه يعني ليس أبوابا. فإذا جئنا إلى الأجري أيضا أبواب منهجية، إذا جئنا للإبان لابن بطة أبواب منهجية، اللالكي أبواب منهجية. فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه في اختيار هذا الكتاب، وإن كان بحسب الترتيب الزمني كان ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون قبلها. الباب الأول قال ذكر الأهواء المذمومة، وإنما بدأ بالأهواء لأن الهوى ضد الهدى، الهوى ضد الهدى. الدليل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ثم قال سبحانه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى، فعلم أن الهوى لا يكون هدى أبدا، الهوى لا يكون هدى. ولأن الهوى، إذن هو بدأ بالهوى لأنه ضد الهدى، ولأن الهوى أصل الضلال، فلا يكاد يذكر الهوى في موضع إلا ذكر الضلال. قال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك، فلا يذكر الهوى إلا ذكر الضلال. قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني هوى فيتبعون ما تشابه منه، ولذا سمي أهل البدع بأهل الأهواء. قال: ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها، ونعوذ بالله من كل ما يوجب سخطه. تلاحظون أن التبويب يعني يشبه تبويب ابن بط. قال: نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. قال: أخبرنا هشام بن عمار بن نصير، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان، فهذا حديث معاوية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام، يكون هنا تامة، يكون بمعنى يوجد، يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما تتجارى بهم. التجاري والمجاراة الجري مع الشيء. تتجارى بهم تلك الأهواء يعني هم يجرون معها وهي تجري بهم، سبحان الله. تتجارى بهم تلك الأهواء، كأن الأهواء يعني سفينة تحملهم، الله أكبر. فكما أن السنة سفينة من ركبها نجا، فكذلك الأهواء سفينة من ركبها هلك. تتجارى بهم تلك الأهواء يعني الأهواء تحملهم، تتجارى بهم. التجاري والمجاراة الجري مع الشيء، كما في حديث: من طلب العلم ليجاري به العلماء. فهذه الأهواء يعني تجري فيهم وبهم، تجري فيهم وبهم. الأهواء أول شيء تجري فيهم وتدخل فيهم ثم تجري بهم. الأهواء تجري فيهم ثم إيش؟ ثم بهم. كأنه شحن أهواء، فلما شحن أهواء فصارت الأهواء تحمله. يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هذا مرض سريع الانتشار، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرعة وقوع هؤلاء في الأهواء وسرعة إصابة، خلينا نقول سرعة إصابة أحسن، يعني سرعة إصابتهم بالأهواء كسرعة إصابة المكلوب بالكلب. فالمراد سرعة الإصابة، سرعة الإصابة وإيش؟ وأيضا سرعة الجريان، سرعة الإصابة وسرعة الجريان. كما يتجارى الكلب بصاحبه. ما هو الكلب؟ الكلب داء. فسبحان الله، فالأهواء داء، الأهواء أدواء. الكلب داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب، الكلب المسعور. الكلب المسعور إذا عض إنسانا فإنه يصيبه بداء الكلب، فيصيبه شبه جنون. يعني الكلب إذا أصيب يصيبه شبه جنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا، ويعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. قالوا: ودواؤه، وهذا دواء عجيب، قالوا: ودواؤه قطرة من دم ملك يخلط بماء فيسقاه. قال الكميت: أحلامكم، يعني يمدح الملوك، يقول: أحلامكم، عقولكم يعني، لسقام الجهل شافية، كما دماؤكم يشفى بها الكلب. أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم يشفى بها الكلب. فالحاصل أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه سرعة وقوع هؤلاء في الأهواء كسرعة وقوع الكلب بصاحبه. قال: فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. لا يبقى منه مفصل، يعني من المكلوب هذا الذي يصب الكلب، لا يبقى منه مفصل إلا إيش؟ إلا دخله. مفصل هكذا بكسر الإيش؟ بفتح الميم وكسر الصاد، مفصل واحد المفاصل. ولا تقل مفصل، لأن المفصل هو اللسان، المفصل هو اللسان لأنه يكون به فصل الكلام. فإذا فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. هذا الحديث حديث صحيح بما بعده. طبعا الحمد لله، يعني الأحاديث محققة بتحقيق الشيخ الألباني، وإذا وجدنا مصادر أخرى نذكرها. والحديث أيضا صححه الشيخ في صحيح الترغيب برقم 51. الذي بعده قال: أخبرنا ابن مصفي أو ابن مصفى بحسب التشكيل، حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله بن أبي عمرو الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. فالفرقة بسبب الإيش؟ بسبب الأهواء، فهي سبب الإيش؟ سبب الفرقة. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء المخالفون للجماعة زعموا؟ ما يخافون من هذه الأحاديث؟ كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فالفرقة الناجية هي الجماعة الذين لم ينزعوا يدا من طاعة، ويسمعون ويطيعون في المعروف. ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى. فتأمل في الأحاديث كلها في ذم الهوى. يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى. شوف كيف التشبيه، يتجارى بهم ذلك الهوى. كما قلنا الكما في الإيش؟ في سرعة الإصابة وسرعة الانتشار. سرعة الإصابة وجه التشبيه، وسرعة الإيش؟ الانتشار. كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. والحديث أيضا صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 204. الذي بعده حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثني ابن دينار عن الخصيبة عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. هذا موضوع مسلسل بالمتروكين، عيسى ابن إبراهيم ابن طهمان، وابن دينار هو الحسن ابن دينار، والخصيب وهو ابن جحدر، وهذان كذبهما جماعة. فالحديث موضوع وهو في ضعيف الترغيب برقم 39. نعم، والمعنى صحيح. نعم، المعنى إيش؟ صحيح في كون الهوى معبود. قال سبحانه: أرأيت إيش؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم. الذي بعده قال حدثنا ابن مصفى، شوف لمصفى ولا مصفى تشكيله، هذا من شيوخ من شيوخ ابن أبي عاصم ابن مصفى. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة أو غيره عن مجالد عن الشعب عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء. نعم، وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع، ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. ليس لهم توبة ليس معنى أنهم إذا تابوا لا يقبل منهم، وإنما ليس لهم توبة لأنهم لا يتوبون، لأنهم إيش؟ لا يتوبون. كيف يتوبون من دينهم؟ هم يحسبون أن ما هم عليه هو الدين. فعندما نقول تغلق عنهم أبواب التوبة أو ليس لهم توبة، لأنهم لا يتوبون، بخلاف المعاصي. المعاصي صاحبها يعرف أنه يعني على معصية، وأما صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يعتقدها دينه، فكيف يتوب منها؟ طبعا هذا إسناده ضعيف، فإن فيه مجالد وهو ابن سعيد وليس بالقوي. الذي بعده رواه البخاري، قال ابن أبي عاصم حدثنا أبو بكر بن أبي شبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني ابن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة. وابن أبي عاصم إسناده خماسي أو سداسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حتى فرغ منها، قال: قد سماهم الله تبارك وتعالى. قد سماهم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. كيف نعرفهم؟ يتبعون ما تشابه منه. فاتباع المتشابه، إذا رأيتموهم فاحذروهم. إذا رأيتموهم يعني عرفتموهم باتباع ليش؟ باتباع المتشابه. سبحان الله، تجد مثلا في رؤية الله تبارك وتعالى الآيات كثيرة في أن الرؤية رؤية بالعين، فيترك كل هذا ويتبع ليش؟ ويتبع المتشابه، ويقول لا تدركه الأبصار. ها؟ نعم. فإذا النطق الصحيح لشيخ ابن أبي عاصم هو ابن مصفى. نعم. فإذا رأيتموهم فاحذروهم، يعني إذا رأيتموهم أي عرفتموهم، وذلك باتباع الإيش؟ باتباع المتشابه. فاحذروهم يعني فاعلموا أن هؤلاء في قلوبهم زيغ. فإذا نستدل على ظاهر على باطنهم بظاهرة، باطنهم ماذا؟ في قلوبهم زيغ، لكن نحن لا نعرف ما في القلوب، وإنما نعرف إيش؟ نعرف الظاهر. الظاهر ما هو؟ يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه، وهذا لا يكون إلا عن هوى. فالهوى هو الذي أوجب لهم اتباع الإيش؟ اتباع المتشابه. طبعا الحديث عند البخاري. الذي بعده قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، وهذا سليمان بن داود العتكي من شيوخ الإمام مسلم، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ليس فيه القاسم، يعني ليس فيه القاسم ابن محمد. الذي بعده قال حدثنا الحسن بن البزار حدثنا محرز بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن عبد الغفور عن أبي بصير عن أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء. صحيح، يعني خطوات الشيطان يعني مرتبة. فأولا يأتي من باب الإيش؟ يأتي من باب الشرك، فإذا لم يتمكن من باب الإيش؟ من باب البدع، فإذا لم يتمكن من باب الكبيرة الكبائر، فإذا لم يتمكن من باب يأتي من باب الصغائر، فإذا لم يتمكن فيأتي من باب الإيش؟ من باب المباحات، وهكذا. نعم، فهو لما لم يتمكن من إغوائهم بالشرك جاءهم من باب البدع، أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. طبعا هذا أيضا موضوع في ضعيف الترغيب برقم 41، إسناده موضوع آفته عبد الغفور، وهو أبو الصباح الأنصاري الواسطي، قال البخاري تركوه. الذي بعده رواه الإمام مسلم، قال حدثنا الحوطي، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس، وعند الإمام مسلم أيس، أن يعبده المصلون، كما ذكرنا أنه ما تمكن من باب الإيش؟ من باب الشرك، ولكن بالتحريش بينهم، بالتحريش بينهم يعني بالإيش؟ بالبدع والأهواء. إذن بالتحريش، أول ما يدخل في التحريش الإيش؟ البدع والأهواء والخصومات والفتن. وأصل التحريش الإثارة بالعداوة والبغضاء والتأليب، والتحريش هو الصناعة الأولى للشيطان، الصناعة الأولى يعني بعد يأسيه من الإيش؟ من أن يشركوا بالله، فهو الصناعة الأولى للشيطان والبضاعة الرائجة له، ولذا جاءت الشريعة بالنهي عنه، يعني بالنهي عن التحريش حتى بين البهائم، كما روى أبو داود والترمذي. والتحريش هو دعوة الجاهلية المنتنة التي تفرق بعد اجتماع، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وهذه هي الحزبية، فأول ما يدخل في التحريش هذه الحزبية وهذا التفرق. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وأول ما يدخل في التحريش بالإثارة على الحاكم المسلم، هذا من أول ما يدخل في التحريش الإثارة والتهييج على الحاكم المسلم، لأنه بذلك ينفرط عقد جماعتهم، فهؤلاء يعني رسل الشيطان الذين يثيرون على الحاكم، هؤلاء رسل الشيطان، لأنه إذا سقط الحاكم انفرط عقد الجماعة. وكذلك التحريش على العلماء الراسخين، التحريش على العلماء الراسخين والتزهيد فيهم بأنهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون شيئا، فهذا كله من هذا الباب. الذي بعده: حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا يحيى بن زياد يلقب فهير قال حدثنا طلحة ابن زيد عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن نعيم بن همار الغطفاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه يضله، بئس العبد عبد رغب يذله، رغب يعني طمع في هذه الدنيا، بئس العبد عبد هواه يضله، بئس العبد عبد رغب يذله، هواه يضله هذه فتنة الشبهات، ورغب يذله هذه فتنة الإيش؟ فتنة الشهوات. طبعا هذا إسناده ضعيف جدا، وهو في الضعيفة 2026. قال حدثنا الحلوان ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هاشم الكوفي قال حدثنا زيد الخثعمي عن أسماء بنت عميس الخثعمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه يضله. هذا إسناده ضعيف. كم مضى؟ طيب، نكتفي بهذا في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.